بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر فصلا في رفع الصوت في المسجد وبعض آداب العلم، والفصل الذي يليه قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. وهذا الفصل من أهم ما ينبه عليه طالب العلم في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. والتواضع خلاف التعالي، فالتكبر هو التعالي والترفع، والتواضع بخلاف ذلك، مأخوذ من وضع الشيء ومن الشيء الموضوع الذي هو خلاف ما كان مترفعا متعاليا، فهو خصلة حميدة تبصر الإنسان بعيب نفسه وتعرفه بما هو عليه. وذم العجب، والعجب هو النظر إلى النفس بعين الكمال، أن ينظر الإنسان إلى نفسه أنه كامل لا نقص فيه، فهذا هو العجب. فإن انضم إلى ذلك أنه احتقر غيره فهو الكبر. فالنظر إلى النفس بعين الكمال وعدم رؤية نقصها هذا العجب، أن يرى الإنسان أنه الكامل وأنه لا نقص فيه، وأن ما يقوله هو الصواب وما يفعله هو الصواب، هذا والعياذ بالله هو العجب. فإذا انضم إلى ذلك أنه احتقر غيره وازدرى غيره وتنقص غيره فهو الكبر، وهو أشد من العجب. قال: وطلب الرئاسة، معطوف على العجب، أي ذم العجب وذم طلب الرئاسة. والرئاسة ليس المراد به رئاسة الدول أو مسؤولية البلدان، لا، المراد الرئاسة أي أن يكون الإنسان مترفعا على غيره في أي جانب، رئاسة في العلم أو رئاسة في الدول أو في غيره. وذم العجب وطلب الرئاسة أي ذم أن يكون الإنسان حريصا على الرئاسة والشرف والترفع، هذا مذموم، أن يكون حريصا على الرئاسة وعلى نيلها وعلى أن يكون مرتفعا على غيره. فهذه تنبيهات مهمة في هذا الفصل الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وسيذكر تحت من الأحاديث والآثار التي تبين ذلك. مدح التواضع بأن يحرص الإنسان ألا يترفع وألا يتعالى على الناس، والتواضع هو شيء في القلب يظهر أثره على اللسان وعلى الجوارح، وإلا فهو شيء في القلب، كراهة الترفع، كراهة التعالي. وقد يكون صاحب عزيزا قويا منيعا ولكن يتواضع. وفرق بين التواضع وبين الذل والمهانة كما بين ابن القيم رحمه الله. وغالبا ما يكون الذل والمهانة الذي يسميه بعضهم بالتواضع المذموم، التواضع لإنسان لأجل دنياه لا لأجل الدين، يتواضع لأجل أن يصل إلى دنيا وأن ينال منها، فهذا مذموم، وهو الذي يسمي العلماء بالمهانة. وأما التواضع فهو خلق قلبي شريف يكسر نفس الإنسان عن حب التعالي والتفاخر والارتفاع على غيره. وكلما ازداد طالب العلم علما كلما ازداد تواضعا، فهذا هو أثر العلم وهو ثمرته، أنه كلما ازداد علما ازداد تواضعا. أما العلم الذي يؤدي إلى الكبر والترفع فهذا علم لم ينفع صاحبه. ولذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، من أخذ شيء من العلم يسير يرى أنه لا أحد مثله فيتكبر ويحمل ذلك على الترفع، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع يعلم هنالك مقدار نفسه وما هو عليه، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، أي بجانب علم السلف وما كانوا عليه يعلم أن ما عنده ليس بعلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. هذا من أفضل آدابه، أن يكون متواضعا ولا يكون معجبا بعلمه، ناظرا إلى ما هو عليه بعين الكمال فيرى أن ما قاله هو الحق والصواب وأن ما فعله هو الحق والصواب ولا يرجع عنه، وهكذا نبذ حب الرئاسة عنه، لا يكون متطلبا للترفع ونيل الشرف بهذا العلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه، فتواضعوا يرفعكم الله. وهذا إسناده ضعيف، في بشر بن الحسين ضعيف جدا، لكن قد صح بمعنى في صحيح مسلم كما سيذكره بعده. وحدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن زكريا النيسابوري قال: حدثنا أبو بكر جعفر ابن محمد ابن الحسن الفريابي حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه مسلم، والشاهد منه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقوله إلا رفعه الله يحتمل الرفعة في الدنيا ويحتمل الرفعة في الآخرة، وكلاهما صحيح وكلاهما حاصل. فما تواضع أحد الله إلا رفعه الله في الدنيا ورفعه في الآخرة. رفعه في الدنيا بأن يقذف في القلوب محبته وتعظيمه ورفعته بسبب تواضعه، ورفعه الله تعالى في الآخرة جزاء لتواضعه. كما أن المتكبر يوم القيامة كما صح في الحديث أنهم يكونون كأمثال الذر، أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. والمتواضع في الدنيا يرفعه الله تعالى في الآخرة. قال وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. المكان المنخفض أكثر البقاع ماء بخلاف المرتفع، وكذلك المتواضع من طلاب العلم أكثر علما من المتكبر المترفع. وهذا من قول عبد الله بن المعتز كما في جامع الخطيب رحمه الله، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. قال وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله عز وجل بحكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. وهذا إسناد صحيح عن عمر، أخرج ابن أبي شيبة وتتمته وإن العبد إذا تعظم وعدا طوره، أي جاوز قدره، وهصه الله في الأرض، أي خفض ووضعه الله في الأرض، وقال اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى لهو أحقر عندهم من خنزير. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، فهو صحيح عن عمر، وهذا أثر جميل. إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله عز وجل بحكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، أي ارتفع يرفعه الله جل وعلا، فهو في نفسه حقير، أي مستصغر لنفسه لا يراها شيئا، وفي أعين الناس كبير. وإن العبد إذا تعظم في نفسه تعالى رأى نفسه عظيما، وعدا طوره، وهصه الله في الأرض، أي وضع وخفضه، فالوهس رمي الشيء وطرحه في الأرض، وقال اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى لهو أحقر عندهم من خنزير. فالمتواضع يرفعه الله، والمتكبر بخلاف قصده يريد يرتفع والله تعالى يخفضه في الدنيا وفي الآخرة. والمتواضع كلما تواضع رفعه الله، وهو يريد التواضع والله تعالى يرفعه. قال: وكان يقال إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أم بصره، قمنا أي حريا وحقيقا أم بصره. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد ابن جرير قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، مقرون ابن لهيعة بغير عمرو بن الحارث وهو ثقة، عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد بن سعيد الكندي وهو حسن الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يأمركم أن تتواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، وإسناده حسن وله شاهد في صحيح مسلم عن عياض بن عمار بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة ابن خليفة قال حدثنا عوف عن أبي الورد ابن ثمامة. قال الحافظ: في مقبول أي في المتابعة. عن وهب بن منبه قال: كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما، وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال، وإنهم ابتدعوا بها أي بالعلم والقراءة بدعا أدركوا بها المال والشرف فضلوا وأضلوا. وقد جاءت أدلة في كلام الله جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم طلبوا بهذا العلم الدنيا وأنهم يبتغون عرض الأدنى ويأخذون الأموال ويقولون سيغفر لنا. كان هذا كما ترى وهب بن منبه وكان من راوية أخبار بني إسرائيل. قال: وروينا عن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، أخرج ابن أبي شيبة وإسناده صحيح عن أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وقيل لبزر جمهر، سبق أنه من الفرس من الفلاسفة الذين ليسوا من المسلمين، شهر بالحكمة وفي كلام السلف غنية عن كلام أمثال هؤلاء. وقيل لبزر جمهر: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. وقال: التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب، فأعظم بحسنة عفت عن سيئتين، وأفضع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. ولقد أحسن المراد في قوله: وأحسن مقرونين في عين ناظر، جلالة قدر في ثياب تواضعي، لن يكون صاحبه صاحب قدر عالي ومع ذلك متواضع. أحسن الصفات التي تقرن تواضع مع جلالة القدر، حين يكون التواضع ممن له قدر عالي ومنزل عند الناس. وأحسن منه قول بعض العراقيين: يمدح رجلا فتى كان عذب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا أن يكون به كبر. وقال البحتري: وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. وقال ابن عبدوس: كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه أسرع، إلا من عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرئاسة عن نفسه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله ابن عياش عن يزيد ابن قوذر عن كعب أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. قال: وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا محمد بن حميد الرازي، متهم بالكذب وكان حافظا، شيخ ابن جرير الطبري أكثر عنه في كتابه التفسير وغيره، محمد بن حميد الرازي وهو متهم بالكذب، مع أنه من الحفاظ، حتى كان بعض أهل الحديث يعجب ويقول كان في حفظه غنية عما دخل فيه. حافظ كبير يكفي ما هو فيه، ولكن أراد الله تعالى ذلك. فكان أحمد رحمه الله يقول: يكذب جهارا، فأفسد حديثه ولم ينفعه حفظه. قال: حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا الإسناد ضعيف جدا في محمد بن حميد الرازي، وقد جاء له طريق أخرى عند أبي داود في الزهد إسناده حسن عن عمر، وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره عقبه. قال: حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغني ابن أبي عقيل قال حدثنا يغنم ابن سالم، وهذا يغنم بن سالم قال في ابن حبان: يضع الحديث على أنس بن مالك، روى عنه نسخة موضوعة، ولكن صح هذا الحديث من غير هذه الطريق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والثلاث المنجيات تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والسخط، والاقتصاد في الغنى والفقر. كما سبق له طرق أخرى هو بها حسن أو صحيح. والشاهد منه ثلاث مهلكات: شح مطاع، والشح هو أشد البخل، بخل مع حرص، مطاع أي يستجيب له صاحبه، يستجيب لهذا البخل وينقاد له ولا يخالف بخله، هذا يهلكه. وهوى متبع أي يتابع ما تهواه نفسه ولو خالف الدليل ولو خالف الحق، كل ما هويه ومالت إلى نفسه فعله سواء وافق الدليل أو خالفه، هذا يهلكه أيضا. وإعجاب المرء بنفسه كما سبق، أن ينظر إلى نفسه وأقواله وأفعاله أنها كاملة لا نقص فيها، هذا سيهلكه، لأنه مهما كان بشر ليس بمعصوم، فقد يخطئ ويزل، فإذا كان معجبا بنفسه فلا يرجع عن الخطأ فيقع في الهلكة. فالإنسان يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، فلا ينظر إلى قوله أو فعله أنه هو الحق وأنه هو الصحيح. قال: أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى ابن سليمان المروزي، قال: حدثنا خلف ابن هشام البزار المقرئ، قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال أبو عمر: إنما أعرفه بعلمه، لأنه وقع في بعض النسخ بعمله، والصحيح بعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وإسناد صحيح عن مسروق، لأن العلم هو خشية الله. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، الذي يعجب بعلمه ينظر علم السلف كيف كانوا، الذي يعجب بحفظه ينظر كيف كان حفظ السلف. جاء عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1000 1000 حديث، 1000 1000 أي مليون، والمراد أي بطرقها ومتابعة رب حديث واحد له 20 طريقا. وجاء نحو هذا عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: انتقيت هذا الصحيح من 600 ألف حديث. هكذا من يعجب بفقهه وفهمه ينظر إلى فقه السلف وفهمهم، هكذا من يعجب بتأليفاته ينظر إلى تأليفات السلف وكتبهم. فكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، بل ينظر في شأن السلف وكيف كانوا رضي الله عنهم، فهذا مما يذهب العجب من قلبه ويعرف حقيقة حاله. كان ابن المبارك إذا ذكر السلف وذكر معهم أو ذكر في مجلس يذكر فيه السلف لا يرضى بذلك، ويقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. ومن هو ابن المبارك رحمه الله؟ وهكذا الأئمة والعلماء كلهم عرفوا حقيقة ذلك. الإمام الألباني رحمه الله جاءه رجل صافح وقبل يده فنزع يده قال لا تقبل يدي. قال أليس أنت قد ذكرت في كتابك السلسلة الصحيحة أنه يجوز تقبيل يد العالم؟ قال له الإمام الألباني رحمه الله قال وهل رأيت عالما قط في هذا الزمان؟ وهل رأيت عالما؟ ولا شك أنه رحمه الله من العلماء ومن كبار العلماء، ولكن ما كانوا يرون أنفسهم شيئا باعتبار ما عليه السلف. فكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه مهما كان علمه، لا تعجب به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه علامة الجهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، أي كثرة الكلام في أشياء لا تعني ولا تخصه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. وقال إبراهيم ابن الأشعث سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل منك لزمك أن تقبل منه. نعم، مدام أتاك بالحق يجب أن تقبل منه، وهذا علامة فلاح طالب العلم وعلامة نبله، كما جاء عن وكيع رحمه الله أنه قال لا ينبل طالب العلم حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، أي لا يكون طالبا نبيلا حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. والتواضع كما قال الفضيل أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبل منه. عمر رضي الله عنه أفتى بفتوى في مجمع من الناس، فقامت امرأة في وسط الناس قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة بكذا وكذا، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر ورجع عن قوله. أصابت امرأة وأخطأ عمر. فلو كان أجهل الناس لزمك أن تقبل منه ما دام أتاك بالحق. وقالوا العجب يهدم المحاسن، أي ولو كان فيك محاسن وأنت معجب بنفسك يهدمها هذا العجب. وعن علي رضي الله عنه أنه قال الإعجاب آفة الألباب، آفة العقول. وقال غيره إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. ولقد أحسن علي بن ثابت حيث قال المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقالوا من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله أي ولم يحكم الشرع والدليل زل، أي يخطئ ويقع في الزلل مهما كان عقله، ومن تكبر على الناس ذل، يعامله الله تعالى بنقيض قصده، يريد يتكبر ويتعالى فيذله الله. ومن خالط الأنذال حقر، دنت منزلته. ومن جالس العلماء وقر. وقالوا لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة. وسبق معنى الرئاسة أي العلو والارتفاع، فهذا من علامة المعجب أنك دائما ترى يطلب الترفع والرئاسة، يريد يكون هو المترفع في كل المجالات. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد، لأنه ينافس غيره يريد يعلو عليه فيحسده، وبغى يبغي على غيره، وتتبع عيوب الناس يريد أن يصغرهم، يذكر عيوبهم لأجل يصغر منزلتهم فيعلو عليهم، وكره أن يذكر أحدا بخير. سأل الله العافية. داء عظيم، انظر ماذا يجر على صاحبه، كبائر يجر عليه، يحسد. والحسد هو اعتراض على الله جل وعلا وعلى قسمة الله، يكره نعمة الله تعالى على الغير، ويبغي على غيره يعتدي عليه، ويتتبع عيوب الناس ويريد نشرها وإفشاءها لأجل يعلو هو، وكره أن يذكر أحدا بخير. وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال أبو العتاهية أأخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. وقال أيضا حب الرياسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى ابن عبد البر كان شاعرا، حب الرياسة داء يحلق الدين، في بعض النسخ يحلق الدنيا صاب الدين، حب الرياسة داء يحلق الدين ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقيم في نسخة الحلاقمة، يفري الحلاقمة والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دين، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. وقال ابن أبي الحواري سمعت إسحاق بن خلف يقول والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرئاسة، أي في قلب من أحبها وعشقها وتعلقت به. وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم إن كنت تعلم ما أقول وما تقول فأنت عالم، أو كنت تجهل ذا وذاك فكل أهل العلم لازم، أهل الرئاسة من ينازعهم رياستهم فظالم، لا تطلبن رياسة بالجهل أنت لها مخاصم، لولا مقامهم رأيت الدين مضطرب الدعائم. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح ألا يحسد ولا يبغى عليه. وللخليل بن أحمد لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لو علمت قولي وما فيه من الحق والصواب تعذرني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، إذا كنت تتكلم بكلام وأنت تعلم ما تقول كنت سألومك، لكن أنا أعلم أنك جاهل لا تعلم ما تقول. لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وقال الثوري: من أحب الرئاسة فليعد رأسه للنطاح. وقال بكر بن حمال: تغاير الناس فيما ليس ينفعهم، وفرق الناس آراء وأهواء. وقال آخر: حب الرئاسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم. قال: حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي ابن مروان في جهالة قال: حدثنا أحمد ابن حاتم قال: حدثنا يحيى بن اليمان، ضعيف يحيى بن اليمان، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كنت أتمنى الرئاسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية يفتي فأغبطه، أيريد أكون مثله مفتيا كبيرا صاحب رئاسة، فلما بلغتها عرفتها. وقال المأمون: من طلب الرئاسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. نبأ في الحاشية هنا أنه عند الدينوري في المجالسة من كلام سفيان الثوري وليس من كلام المأمون. وقال منصور ابن إسماعيل الفقيه: الكلب أكرم عشرة، وهو النهاية في الخساسة، ممن تعرض للرئاسة قبل إبان الرئاسة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوما من المسجد فاتبعه الناس، فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح على هذا؟ إذا كان الناس يمشون وراءه ويتبعونه، أي قلب يصلح؟ هذا سيفسد القلب. ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب نوك الرجال. نوك حمقى، الأنوك الأحمق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي مفسدة للمتبوع، مذلة للتابع. كلها في أسانيده ضعف عن علي وعن عمر. وقال زيد بن الحباب: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم للعمل كسره، ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. سنده صحيح عند أحمد في الزهد وغيره. من تعلم العلم للعمل كسره، أي أكسبه التواضع، يتعلم لأجل يعمل. ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. فإذا من أسباب التواضع في العلم وأنه لا يتكبر أن يكون مستحضرا لهذا الأمر العظيم، أن يتعلم العلم ليعمل به، وكلما تعلم كانت نية أن يعمل، فهذا يكسبه تواضعا. أخ يقول: مما قيل في التواضع ملء السنابل ينحنين تواضعا. السنابل المملوءة تنحني. ملء السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات رؤوسهن شوامخ. ما امتلأت تواضعت انحنت، والفارغة مرفوعة. أخ يقول: ما حال الحديث من التواضع ركوب الحمار؟ مر معنا هذا في الأدب المفرد من ضمن الشواهد التي مرت في حديث أنه يقول: ليس من الكبر، ليس المتكبر من ركب الدابة واحتلب الشاه وخصف نعله. هو في الشواهد أنه ليس من الكبر. أخ يقول: لي أخ والده إمام مسجد، والناس يستبشرون به خيرا، فإذا طلب العلم لكي يرفع الجهل عن نفسه وعن هؤلاء، وكذلك يحب أن يكون واعظا مؤثرا، فهل هذا من الرياء؟ لا، ليس من الرياء. يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا هو الإخلاص في العلم كما فسره به أحمد رحمه الله لما سئل حين قال: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قال له: وكيف صلاح النية؟ قال: يطلب العلم ينوي به أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وكونه يريد أن يكون واعظا مؤثرا ليس هذا من الرياء. أخ يقول: هل صحيح أن ابن عبد البر حفظ السنة كلها ثم حفظ الآثار، وهل هذا الكتاب كتبه من حفظه؟ أما أنه حفظ السنة كلها فلا، من الذي يستطيع حفظ السنة كلها؟ نعم هو حافظ من الحفاظ رحمه الله، أما أن يقال حفظ السنة كلها فلا. وهذا الكتاب بأسانيده محتمل أنه كتبه من حفظه أو كتبه من كتبه المحفوظة عنده، إلا أنه من الحفاظ. أخ يقول: هل تنصحنا بأخذ القراءات من المبتدعة؟ لا، فليست القراءات من الشيء اللازم. قد يكون عالما مفتيا كبيرا ولا يحفظ إلا قراءة واحدة، فليس بالشيء الملزم الذي تلقى لأخذه عن أهل البدع. ربما هذا المبتدع يغير عليك عقيدتك، تتأثر به بمعاملته بما يظهر لك، فتضيع عقيدتك والتزامك لأجل تعلم القراءات، أنت في غنى عن ذلك. إن كان بالإمكان تتعلم القراءات عند رجل تأمن على دينك عنده، وإلا فلا. ولا يقاس هذا على أخذ السلف الحديث عن بعض أهل البدع، فهذه ضرورة كانت عندهم أحاديث ليست عند غيرهم، وأحاديث هي من الدين فأخذوها عنهم لحفظ الدين. أما القراءة يستطيع يقرأها الآن من الكتب، يقرأ القراءات من الكتب، وأيضا ليست بالشيء اللازم، ولا يفوت بفواتها شيء من العلم، فابتعد عن أهل البدع، فالسلامة لا يعدلها شيء. سلامة دينك والتزامك واستقامتك، ما الفائدة أن تكون حافظ للقرآن بالقراءات العشر متقنة وقد صار عندك بدع؟ أخي يقول: من هو الخطيب البغدادي؟ الخطيب البغدادي إمام من أئمة الحديث، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي من أئمة الحديث، لم أو في الغالب كل أبواب مصطلح الحديث ألف فيها مؤلفات، قل باب من أبواب علوم الحديث إلا وله فيه مؤلف مفرد. ومقدمة من الصلاح رحمه الله الذي هو أحسن كتاب في علوم الحديث لخصه من كتب الخطيب، حتى قال بعض الحفاظ أبو بكر بن نقطة قال: كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتب الخطيب، أي عاله على كتبه في علم الحديث خاصة رحمه الله. إمام حافظ مؤرخ، كتب تاريخ بغداد الذي هو من أحسن الكتب، والذي قال في بعض الناس قال: وددت أن الخطيب ذكرني في تاريخ بغداد ولو بالذم لشهرة الكتاب. وتوثيقه معتبر، إذا وثق رجلا ينقل عن الأئمة ويوثق هو يعتمده العلماء، له كتب كثيرة. ومن كتبه الجميلة التي هي تشابه كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فهو من كتب الأدب النافعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.